بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وأفضل الصلاة وأتم التسليم على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، وبعد. اللهم علمنا ما ينفعنا، وانفعنا بما علمتنا، وزدنا من كرمك علما نافعا. بعد أن بين الشيخ رحمه الله تبارك وتعالى ما يشترط في الزوجة، ذكر ما يشترط في الزوج، فقال: وشرط في الزوج تعيين. كما قلنا إن الزوجة تعين، كذلك لا بد من تعيين للزوج. فمثلا لو كان عدة شباب موجود، يعني قد وجدوا في مكان ما، فقال ولي: زوجت أحدكم فتاتي أو بنتي، هل يصح هذا؟ لا يصح أبدا، لابد أن يقول زوجتك، فيعين زيد، عمر، بكر إلى غير ذلك، لابد من تعيين. فزوجت بنتي أحدكما باطل، يعني إذا كانوا اثنين أو أكثر يقول أحدكم مثلا. قال: ولو مع الإشارة، يعني لو قال زوجت أحد هذين الرجلين، عند ذلك أيضا لا يجوز أبدا، فهذا باطل. كما لو قلنا زوجتك إحدى بناتي، هذا واضح. إذا لابد من التعيين في الزوج تعيينا محضا مبينا لا شبهة فيه أبدا. قال: وعدم محرمة كأخت أو عمة أو خالة. هذه الأخت والعم والخالة، يعني عدم وجود، كما قلنا في بالنسبة للزوجة كذلك ينبغي أن يكون هنالك أيضا بالنسبة للزوج. فإذا كانت هذه بينه وبينها نسب، ربنا سبحانه وتعالى قال: وأن تجمعوا بين الأختين مثلا. فإذا كانت هذه الأخت يحل مثلا، هذه البنت يحل زواجها، لكن لا يحل أن تجمع مع أختها، لا يحل أن تجمع مع عمتها، لا يحل أن تجمع مع خالتها، لا يحل أن تجمع مع بنت أخيها، لا يحل أن تجمع مع مثلا بنت أختها، لا الصغرى على الكبرى ولا الكبرى على الصغرى. فوجدنا أدلة من كتاب الله عز وجل بالنسبة للأخت: وأن تجمعوا بين الأختين. أما بالنسبة للعمة والخالة أو بنت الأخ أو بنت الأخت، يقول عليه الصلاة والسلام: لا تنكح المرأة على عمتها، ولا العمة على بنت أخيها، ولا المرأة على خالتها، ولا الخالة على بنت أخيها، لا الكبرى على الصغرى، ولا الصغرى على الكبرى. طبعا لأن ذلك مما يؤدي إلى يعني قطيعة رحم ما بين الأطراف، إذا زوجنا أختين أو عمة وبنت عمتها، أو كذلك خالة وبنت أختها، كل ذلك يؤدي إلى المخاصمة وإلى البغضاء عند ذلك. أما لو كان في الآخرة، في الآخرة يعني لا تحريم إلا للأصول فقط، أصول وفروع، يعني الرجل لا يتزوج لا أصله ولا فرعه، أما كل ذلك مسموح بعد ذلك. على كل حال قوانين الآخرة تختلف على قوانين الدنيا. قال: أو خالة للمخطوبة بنسب أو رضاع. هل تريدون أن نجعل قاعدة؟ تعرفون في هذه القاعدة كيف نستطيع أن نقول يصح الزواج أو لا يصح؟ الآن أراد رجل أن يتزوج زوجتين، إذا ينظر لو استبدلنا إحدى الزوجتين بذكر، هل يجوز لإحدى الزوجتين أن تتزوج الأخرى إن كانت ذكرا؟ فإن صح الزواج صح الجمع، وإن لم يصح الزواج لا يصح الجمع. نبدأ بالمنصوص عليها حتى نبين ذلك. أولا الأختين، لو كان بدل الأختين أخ وأخت، هل يجوز للأخ أن يتزوج بأخته بنسب أو برضاع؟ لا، كذلك لا يجوز الجمع ما بين الأختين. نأخذ، هل يجوز للرجل أن يتزوج الآن؟ إذا افترضنا العم الآن، العم أن يأخذ بنت أخيه، هل يمكن؟ لا يمكن، لا يمكن الجمع. كذلك هل يمكن لبنت ابن الأخ أن يتزوج عمته؟ بالعكس، لا يجوز. هل يجوز للرجل أن يتزوج مثلا بنت وخالته أن يتزوج خالته؟ هل يجوز لمثلا الخالة هنا أو الخال أن يتزوج بنت أخته؟ لا يجوز. طيب، أراد أن يتزوج تنتين في عندهم قرابة، بنات عم، ابن العم، هل يجوز أن يتزوج بنت عمه؟ نعم، يجوز الجمع ما بينهما. هل يجوز أن يتزوج ابن الخالة بنت خالته؟ نعم، ممكن تنتين بنات خالي أن يكونوا عند ذلك ضرائر، ممكن أن مثلا واحد أن بنت خاله بنت عمته إلى غير ذلك. نقيس دائما، نجعل إحدى الزوجتين ذكر، فإن صح الزواج صح ماذا؟ صح الجمع. قال بنسب أو رضاع تحته، أي الزوج، ولو في العدة الرجعية، لأن الرجعية كالزوجة بدليل التوارث. رجل طلق زوجته طلاقا رجعيا، ما هو الطلاق الرجعي؟ الطلاق الرجعي هو الطلاق الأول الذي يكون بعد الدخول، أو الثاني بعد الدخول. فإن طلقها عند ذلك مثلا قال لها أنت طالق، وما دام يستطيع أن يقول في العدة راجعت زوجتي إلى عصمتي وعقد نكاحي، هذا يسمى طلاق رجعي. ما حكم المرأة المطلقة طلاقا رجعية؟ هي زوجة، يجب على الرجل أن يؤمن لها السكنى والنفقة، وأن لا تخرج من البيت إلا بإذنه، لكن لا يجوز له عند الإمام الشافعي أن يقربها حتى يقول راجعت زوجتي إلى عصمتي وعقد نكاحي. عند الأئمة الثلاثة يجوز أن يراجعها بالفعل، فلو ضمها إليه وجامعها إلى غير ذلك، ماذا يؤدي هذا؟ إلى مراجعتها. ولو قال راجعت يصح ذلك، فعند الأئمة الثلاثة يصح بالقول والفعل، وعندنا لا يصح إلا بالقول قبل الفعل. لذلك هنا تكون زوجة، فلو كانت عنده مطلقة رجعية وأراد أن يتزوج بأختها، هل يصح هذا؟ أن يتزوج بعمتها، بخالتها، ببنت أختها، ببنت أخيها، كل ذلك لا يصح حتى تنتهي من عدتها. فإذا انتهت من عدتها صح له أن يتزوج يعني هذه التي كانت محرمة عليه بسبب الجمع، طلق، انتهت من عدتها، بعد ذلك ليست اسمها زوجة، يحق له أن يتزوج. إلا الآن من يحرم بسبب الزواج، مثلا يحرم بسبب الدخول الربيبة، سواء انتهت، هذه لا يجوز له أن يتزوج بها، أم الزوجة أمهاتها لا يجوز له، وهذا معروف وواضح. ما دام يوجد توارث لا يوجد جمع، لأن المرأة لو ماتت في العدة الرجعية يرثها الزوج، ولو مات الزوج في عدة المطلقة الرجعية ترث زوجها، وكذلك تعتد عليه 4 أشهر و10 ولو في آخر لحظة من العدة الرجعية. قال لأن الرجعية كالزوجة، بدليل التوارث فإن نكح محرمين في عقد بطل فيهما. مثلا واحد عنده بنتين فقال لرجل زوجتك بناتي، طيب إذا كانت واحدة تصح الآن الجمع، لا تقدم الأولى على الثانية ولا الثانية على الأولى ولا الثالثة على الأولى والثانية، هذا الجمع ممنوع، زوجتك بناتي، والمقصود بذلك بنات الصلب. أما لو قال زوجتك مريم ثم قال زوجتك سعاد صح في مريم ولم يصح في سعاد، لأن الثانية فيها جمع مع أختها، عند ذلك لا يصح. فإن عرف السبق وعرفت، يعني لا بد أن نعرف من السابق، إذا عرفنا السابق صح ذلك الأمر، صح في الأولى وبطل في الثانية. أما لو كانا مثلا كانت بنات ابن يصح هذا، مثلا رجل نتصور عنده 4 شباب حد أعلى أرسلهم للجهاد في سبيل الله، كانوا متزوجين وكان عند كل واحد بنت، ذهب 4 للجهاد في سبيل الله واستشهدوا، الجد ما زال على قيد الحياة، قال لرجلين زوجتك بناتي أي حفيداتي، يعني بنت ابني بنت ابني بنت ابني بنت، هل يصح الجمع بينهم؟ وفي عقد واحد صار 4 زوجات بنات عم، هل يجوز الجمع بينهم بينهن؟ يصح في هذه الحالة. فإن نكح محرمين في عقد بطل فيهما إذ لا مرجح، يعني لواحد على الأخرى، إذ لا مرجح أو في عقدين بطل الثاني، صح الأول والثاني فيه الجمع، عند ذلك يبطل الثاني. وضابط من يحرم الجمع بينهما كل امرأتين بينهما نسب أو رضاع يحرم تناكحهما إن فرضت إحداهما ذكرا. كما قلنا الآن قبل قليل ذكرنا هذا الضابط، إذا جاء إنسان يسألك أنا متزوج فلانة هل يجوز لي أن أجمع إليها فلانة، تقول ما قرابة الثانية من الأولى، فبدل أن تجعلها أنثى اجعلها ذكرا في ذهنك، فإن صح زواج الثانية من الأولى أو الأولى من الثانية إن صح صح الجمع، وإن امتنع كأن كانت مثلا الثانية أخت للأولى من الرضاع، سواء كانت لأب أو لأم أو لأب وأم معا بنسب أو رضاع، عند ذلك نقول هذا لا يصح. ويشترط أيضا ألا تكون تحته 4 من الزوجات. مر معنا في الخبر الصحيح عندما جاء غيلان إلى النبي عليه الصلاة والسلام ومعه 10 نسوة، ماذا قال له المصطفى عليه الصلاة والسلام؟ قال يا غيلان أمسك عليك 4 وفارق سائرهن. نعم. ربما يعترض بعض الناس على المسلمين، فنقول أن الأصل في الشرائع أن يكون الجمع في عدد النساء كثير، فمثلا كل الشرائع حتى شريعة سيدنا موسى عليه السلام كانت تبيح الجمع بعدد غير محصور من النساء، يعني من الممكن للرجل الواحد أن يتزوج بالمئات من النساء، ودليل على ذلك دليل ذلك أن رسول الله صلى الله عليه وسلم يصف لنا سيدنا سليمان عليه السلام عندما قال والله لأطوفن في هذه الليلة على 100 امرأة، يعني من نسائه، عند ذلك تأتي كل واحدة منهن بفارس، ولم يقل إن شاء الله، فما أتت إحداهن إلا بشق ولد، معنى ذلك 100 امرأة يطوف عليهن، أي بجماع لكل واحدة، وهذا قدرة للأنبياء لا توجد عند غيرهم من الرجال، فهذا يدل على العدد. قال ولو قال إن شاء الله أو كما قال عليه الصلاة والسلام لحملنا جميعا وأتت كل واحدة منهن بفارس قاتل في سبيل الله. ممكن هذا؟ ممكن، نعم. طبعا قيل إنه في عهد سيدنا عيسى قلت النساء كثيرا، فعند ذلك صار التخصيص، لأن شريعة سيدنا عيسى امتداد لشريعة سيدنا موسى عليه السلام وهي ناسخة له، عند ذلك منعت فما وجد إلا واحدة من النساء. ثم بعد ذلك أخذ الناس بكثرة النساء يتزوجون، حتى رأينا أن الثقفيين الذين جاءوا إلى النبي عليه الصلاة والسلام جاءوا بعدد كبير، 10، 8، 7، 9 إلى غير ذلك، والنبي عليه الصلاة والسلام يقول ويبين حكمي على الواحد حكمي على الجماعة. فلما قال لغيلان أمسك عليك 4 وفارق سائرهن، عند ذلك ماذا فعل في هذه الحالة؟ فعل صلى الله عليه وسلم أنه يعني حدد لنا ما حدده القرآن الكريم، فانكحوا ما طاب لكم من النساء 2 و3 و4، ولا يعني هذا 2 لا، وثلاث 3 و4 4 كما يدعي البعض، فيجمع 2 إلى 3 5 ثم بعد ذلك 4 فيقول 9، وبعضهم يقول من الشيعة مثلا 2 و3 و4، فيصل هذا الأمر 2 2 4 3 3 6 صاروا 10 4 4 8 صاروا 18. كذلك يوجد من يقول هذا ويفهم القرآن الكريم على غير مقصده، والنبي عليه الصلاة والسلام أولا فسر القرآن الكريم فقال لغيلان أمسك عليك 4 وفارق سائرهن. وعندما نقول مثلا للناس، لو كنا في صف في مدرسة أو في جيش أو كذا، اصطفوا 2 و3 يعني هدول أصحاب 2 ودول أصحاب 3 ودول أصحاب 4، فهل يمكن للإنسان أن يكون في مكانين في آن واحد؟ إذن إما من أصحاب 1 أو من أصحاب 2 أو من أصحاب 3 أو من أصحاب 4، هذا معنى 2 و3 و4. نعم. قال ويشترط أيضا أن لا تكون تحته 4 من الزوجات سوى المخطوبة ولو كان بعضهن في العدة الرجعية. بعض الناس يسأل سؤال، هل الرجل يعتد؟ هو هذه صورة عدة، واحد عنده 4 زوجات طلق واحدة من هذه الزوجات طلاقا رجعيا كما قلنا، وهو الطلاق الأول أو الثاني بعد الدخول، الآن ماذا عنده؟ ما دامت في العدة ما زال عنده 4 زوجات، هل يحق له أن يتزوج الخامسة؟ متى يحق له أن يتزوج الخامسة؟ عندما تنتهي هذه الرابعة، هذه المطلقة من عدتها، يكون عنده 3. إذن لا يوجد شيء اسمه زواج خامسة، وإنما زواج رابعة، لأن الرابعة التي كانت عنده انتهت وبانت منه بانتهاء العدة. طيب ما هو الطريق إلى الاستعجال في ذلك؟ لو أراد أن يتعجل يوقع طلقتين أخريين على هذه المرأة، عند ذلك فيكون بذلك ماذا فعل؟ انتهى بتها وطلقها 3 فلا تحل له حتى تنكح زوجا غيره، أو خالعها مخالعة، والمخالعة يكون هذا الطلاق فيها يعني طلاق المخالعة لكن بائن، لا يحق له أن يقول راجعت زوجتي، ففي المخالعة يمكن أن يتزوج بعد ذلك. أو مثلا رآها والعياذ بالله في زنا فلاعنها، بعد الملاعنة يمكن أن يتزوج بامرأة أخرى، إلى غير ذلك يعني من الطرق التي يمكن له. إذا كانت مطلقة قبل الدخول لا عدة لها، هذه بائن، فيمكن أن يتزوج مباشرة مثلا، هذه بقي عنده ثلاثة يتزوج بالرابعة. ولو كان بعضهن في العدة الرجعية، لأن الرجعية في حكم الزوجة، فلو نكح الحر خمسا مرتبا، الصورة اللي أعطيناها مثلا واحد ولي لبنات لكن بنات ابن من نفطرين، أو قاضي يعني في بنات المسلمين، فلو قال زوجتك فلانة مريم قال قبلت، زوجتك سعاد قال قبلت، زوجتك غالية قال قبلت، زوجتك هند قال قبلت، إلى الآن أربعة، زوجتك مريم، هل يصح هذا؟ ما صح. لماذا؟ انتهى، امتلأ الإناء، خلاص خلاص أخان كفايته، مثل ما قال أبو رضوان ما عاد في أكثر من أربعة، انتهينا. نعم، فلو نكح الحر خمسا مرتبا بطل في الخامسة، أو في عقد بطل في الجميع. قال القاضي، خمسة كان ولي القاضي، ماذا قال القاضي؟ قال زوجتك مثلا من عندي من مثلا يعني معروفين، كانوا خمسة عنده، لا يصح ولا بواحدة من الخمسة، لأنه لا تقدم واحدة على الأخرى. أما لو أخذ يتكلم زوجتك فلانة صح، وفلانة صح، ويقول قبلت، وكلما قال له وفلانة مثلا عند ذلك زوجتك فلانة يقول قبل، هذا مرتب. أما لو قال له زوجتك هذه المشار إليها الخمس، عند ذلك لا يصح في أي واحدة على الإطلاق، بطل في الخامسة، أو في عقد بطل في الجميع، أو زاد العبد على الثنتين. دائما الحر عندنا يتزوج أربع زوجات، والعبد يتزوج زوجتين. في العقوبات فعليهن نصف ما على المحصنات من النساء، في عنا واجبات وعنا بالمقابل، عندنا واجبات وعندنا محرمات، يعني نفس الشيء. فالغرم بالغنم، لما كانت العقوبة بالنصف كانت الحقوق أيضا بالنصف. فعند الشافعية لا يحق للعبد أن يتزوج بأكثر باثنتين، عند غير الشافعية يعني لا يأخذون بهذا ويزوجونه يعني حتى الأرض. أو زاد العبد على الثنتين بطل كذلك، يعني إن كان مرتبا صح في اثنتين والثالثة بطل، وإن كان مجموعا بطل في الثلاث فأكثر. أما إذا كانت المحرمة للمخطوبة أو إحدى الزوجات الأربعة في العدة البائن، فيصح نكاح محرمتها والخامسة، لأن البائنة أجنبية، واحد عنده زوجة وطلقها طلاقا بائنا يعني لا رجعة فيه، كالطلاق الثالث والخلع والطلاق قبل الدخول واللعان، كل هذا ماذا يسمى؟ بائن. عند ذلك هل له الحق أن يتزوج بعد ذلك واحدة سواها في العدم، أو من يحرم الجمع بينه وبينها؟ نعم، فيصح نكاح محرمتها والخامسة، لأن البائنة ما حكمها؟ أجنبية. قال بعد ذلك وشرط في الشائع، انتهينا من شروط الزوج، وشرط في الشاهدين. الآن عرفنا مثلا الزوج ما هي صفاته وما هي شروطه، وكذلك الزوجة عرفنا. الآن الشهود، نكمل أركان العقد. لابد في كل عقد من عقود الزواج زيادة لصيانة هذا العقد، عند الشافعية والأحناف والحنابلة لابد من وجود شاهدين، وعند السادة المالكية لابد من الإشهار، والإشهار مسألة أكثر من مسألة شاهدين. مثلا أن تعلم البلدة أو الحي أن فلانا قد تزوج بفلان، هذا إشهار، وهذا أعظم من مسألة الشهود، فعدد كبير من الشهود يمتنع تواطؤهم على الكذب في إشهار ذلك. نعم، عند الشافعية يكفي اثنين، كما مر معنا حتى ولو استكتموا هذه الشهادة، يعني جماعة جالسين أب وزوج ولي يعني وزوج وزوجة وشاهدين، فزوج الولي ابنته أو يعني من له الولاية عليها لهذا الزوج أمام اثنين من الشهود بلفظ الإنكاح أو التزويج، قال زوجتك فقال قبلت نكاحها، عند ذلك والشهود لا يعلم غيرهم هذا الزواج وبقي هذا الزواج سرا، هل صح هذا الزواج حتى ولو استكتموا؟ لكن عند الدعوة إلى القضاء في كتن لا استكتموا، يعني ما صار يقول والله حضر والله موسى اليوم عقد، امبارح كنا في عقد مجاهد في كذا كذا كذا، لكن ماذا حدث؟ يعني لا أنت الآن لا تتكلم في هذا الأمر. نعم. وشرط في الشاهدين أهلية شهادة، تأتي شروطها في باب الشهادة. طبعا هذا الأمر مثلا شاهد أن يكون بالغا عاقلا أمينا إلى غير ذلك، ستأتي معنا حرا ذكرا يعني إلى غير ذلك عدلا، هذه الشهود هذه الأمور التي تأتي في باب الشهادة لا بد أن نذكر فيها هذا الأمر. فلو كان غير مكلف كالمجنون مثلا والصبي فلا تصح شهادته، لو كان مخروم المروءة لا تصح شهادته، لو كان عبدا لا تصح شهادته إلى غير ذلك، يعني لا بد أن يكون بهذه الصفة. وشرط في الشاهدين أهلية شهادة، تأتي شروطها في باب الشهادة. إذا كانت المرأة معروفة النسب فلا يشترط للشهود أن يعرفوها، فهم شهود على العقد وليسوا شهودا على الزوجة. مثلا دعاكم رجل إلى أن تحضروا عقد ابنته، معروفة له بنت فلان زيد، له بنت اسمها أمامة، فقال أمام الحضور زوجت ابنتي أمامة لخالد، أنت ماذا تشهد أيها الشاهد؟ تقول أنا أشهد أن زيدا زوج أمامة لفلان، صحيح؟ هذه الشهادة التي تدلي فيها أمام الناس أمام القاضي في المحكمة من أجل الإرث من أجل أي شيء، إذن إذا طلبت منك الشهادة عند ذلك. لكن لو زوج امرأة وكلت رجلا ليس لها مثلا ولي من الأولياء، فوكلت رجلا من صلحاء المسلمين أن يزوجها، وكانت هذه المرأة متنقبة أي غير كاشفة أي غير كاشفة لوجهها، ماذا نقول في هذه الحالة؟ أنت لا تزوج معروفة بنسب أو رضاع، صحيح، وإنما تزوج امرأة من المسلمين. من هذه المرأة التي تزوج؟ عند ذلك نقول هذه لابد أن يعرفها الشاهدان اسما ونسبا من أجل الشهادة، لأنه لا بنته معروفة، أخته معروفة، حفيدته معروفة، أما زوج امرأة من بنات المسلمين عند ذلك بالولاية العامة مثلا وشهدوا على أي شيء تشهد، عند ذلك من الممكن أن يطلع الشاهدان على هذه المرأة وأن يرايا وجهها من أجل أداء هذه الشهادة. هذه إذا كانت المرأة يعني مجهولة النسب. وهذا الخطأ يعني قد يقع فيه من حتى بعض القضاة مثلا، فيكتفون بامرأتين زوجت هذه، أي امرأة هذا؟ أنت على أي شيء تشهد؟ أما عندما تشهد على بنت فهذا ولي مجبر، فتقول بنت فلان تزوجها فلان ويكتفي بهذا ولا حاجة إلى النظر، فنحن نشهد على ماذا؟ على أن الولي عقد لبنته على فلان، أما بمجهولة النسب عقد على من؟ لابد أن نعرفها نسبا أو نعرفها شكلا عند ذلك، من أجل أنه لو حدث خلاف تأتي إلى مجلس العقد تقول هذه. قال: وشرط في الشاهدين أهلية، تأتي شروطها في باب الشهادة، وهي حرية. إذن يخرج بالحر من؟ العبد في أي شكل من أشكاله، مدبر، مبعض، يعني أي نوع من أشكاله. قال: كاملة، هذا كلمة كاملة تبين أن يجب أن يكون غير ناقص بشرط من شروط العبودية. قال: وذكورة، هنالك شهادات للنساء مثلا على الإرضاع، على الولادة، شاهد مع الذكر في مسائل المالية، في الجنايات لا مدخل للنساء في ذلك، وأيضا في النكاح لا مدخل للنساء في الشهادة. فلو شهدت 1000 امرأة على عقد ما صح ذلك العقد. قال: وهي حرية كاملة وذكورة محققة وعدالة. العدالة طبعا عندما نأتي بالشاهد هي لابد أن نقول هذا الشاهد متى يكون عدلا؟ إذا غلبت الطاعات على المعاصي، إذا كان لا يفعل كبيرة، إذا كان لا يفعل لا يصر على صغيرة. طبعا بشكل عام ما هي العدالة؟ قالوا: ملكة تمنع من اقتراف الذنوب الكبائر وصغائر الخسة. مثلا هلا واحد إنسان يدخل في السوق يأخذ من هنا قطعة فاكهة يأكلها مثلا، أو لقمة من هنا، أو يطفف مثلا الميزان بشيء يعني عندما يشتري، أو يقلل من الميزان في شيء عندما يبيع، كل ذلك، أو يفعل بعض الرذائل المباحة مثلا، يعني في رذيلة لكن يعني ما لنا علاقة فيه، كان الناس كلهم صار يمشي حافي بالطريق مثلا، وعندما كان الناس التعارف بينهم بمسألة الرأس مثلا وغطاء الرأس خرج حاسر الرأس سابقا، أو أكل في السوق يعني دون أن يعني يأكل، إذا كان مسافرا ووقف في زاوية فأكل، لا يشترط أن يدخل إلى مطعم، يعني حتى لو شطيرة في دكان فوقف فأكل، أما حامل سندويشك يأكل في الطريق هذا خسها يعني، ولذلك لا يسمى عند ذلك عدلا إلى غير ذلك من الأمور. قال: ومن لازمها الإسلام، يعني الشهادة أيضا، والتكليف. أول الإسلام، فالكافر ليس عدلا والمسلمون عدول، إذا يعني اتصفوا بهذه الصفة. قال: والتكليف، إذن ينبغي بعد الإسلام أن يكون بالغا وأن يكون عاقلا. بالغا عاقلا أي ليس صغيرا وليس مجنونا. قال: وسمع، طيب هذا يشهد على كلمة زوجتك، يقول له زوجتك، يقول له نعم، ما فهم شيء، معنى ذلك هل يمكن أن يكون أصم شاهد؟ كذلك الأعمى لا يكون شاهدا وإن كان يصح أن يكون وليا لأنه يسمع. وأحيانا السمع عند الشاهد عند الرجل يكفي في بعض الأمور، مثلا عندما نأتي لأعمى نسلمه زوجته فيتكلم معها بعض الكلمات فينطبع صوتها أين؟ في أذنه، فهل يحتاج كلما أراد أن يأتي زوجته جيبوا لي 2 شهود أن هذه فلانة؟ لا يحتاج إلى هذا، فهو يكتفي بصوتها، والأعمى عنده دقة كبيرة في معرفة الصوت تماما. أما أن يكون شاهدا على عقد هذا لا يصح. قال: والتكليف وسمع ونطق، طيب أي شيء يدلي بالشهادة أخراس يعني عند ذلك بالإشارة لا يصح. وبصر، لما يأتي أن الأقوال لا تثبت إلا بالمعاينة والسماع. وفي الأعمى وجه لأنه أهل للشهادة يعني في الجملة، يعني هذا الأعمى وكذلك الأصم في كل الأشياء؟ لا، ليس في كل الأشياء. قلنا قال وجه يعني نقبله في بعض الأشياء دون الشيء الآخر، وأعطيتكم مثالا على قبول الأصم وعلى قبول الأعمى. مثلا لا نحتاج إلى أن نشهد على زوجته بذلك، فنكفي يكتفي بالصوت أحيانا. طيب قال كلهم مبصرون، لكن أدخلناهم إلى مكان ظلمة شديدة في وسط الليل ولا يوجد كهرباء، وعقدنا عقد، يصح هذا الزواج؟ لا يصح. لماذا؟ لا نعرف من المتكلم ومن الموجب ومن القابض في هذه الحالة. يعني صار المبصر أعمى في الظلمة، فلا يصح حتى يكون ذلك في ضوء، حتى نرى ونسمع من يقول ومن يجيب. فلا نكتفي والله بمعرفة الأصوات، إذ كثير من الناس يستطيع أن يقلد الصوت. فربما هنالك امرأة زوجت في الظلمة، وهنالك امرأة قبلت في الظلمة وأوهمتنا أنه قد حدث هذا النكاح. لذلك نقول بشكل عام ماذا؟ لا يجوز إذا كانت هنالك ظلمة شديدة. أيضا أنا عربي مثلا ولا أفهم إلا لغة العربي، أجا واحد بوركيني مع مثلا واحدة بوركينية مثلا ولي وكذا، زوجوا بلغتهم، أنا ما فهمت شيئا، أو صيني ما فهمت شيئا مع صيني، إذن ما فائدة الشهادة؟ قد يكونوا يتسابون مع بعضهم ثم أنا أقول والله تزوجوا، لا أدري. إذن لابد من معرفة لساني المتخاطب. فإذا كنت أعرف مثلا عندما يقول الأب زوجتك ابنتي بالولاية عليها والإذن منها على مهر قدره وعلى كتاب الله وسنة رسول الله وحضور الشهود والله مثلا، هذا كله ماذا يؤدي؟ نسمي هذا عقد صحيح، فقال قبلت نكاحها على ما أسميت من المهر لنفسي. في هذه الحالة نقول والله فهمت هذا، أما أخذ يتكلم ما فهمت شيئا من هذا الكلام. لكن أحيانا من أجمل ما حدث مع الإمام الشافعي أنه كان لا يعرف الفارسية، لكن الإمام الشافعي كان يحفظ من المرة الأولى. فذهب إلى قاضي، كان اثنان مثلا يعني يتخاصمان مع بعضهم البعض فصارت خصومة، فذهب إلى القاضي ولم يكن، فأدلى بالشهادة. ما هي شهادته؟ قال قال فلان، ثم تكلم بالفارسية دون أن يفهم المعنى، فأجابه فلان تتكلم بالفارسية دون أن يفهم المعنى، فكانت فذكر له القصة كما حدثت تماما لكن دون أن يفهم. القاضي فهم والخصوم فهموا والشهادة أديت، لكن بدون معرفة يعني. فهذا ما يسمى نقل، هذا يسموه حكاية حال، يعني نقل الحكاية تتم. لكن هذا من الصعب جدا أن يجري إلا نادرا، لذلك لا يؤخذ به. نعم. ومثله من بظلمة شديدة ومعرفة لسان المتعاقدين وعدم تعينهما أو أحدهما للولاية. يعني هل يصح أن يكون أحد الشاهدين وليا؟ أنا زوجت بنتي وأنا شاهد على ذلك، لا أنت ولي. لا يمكن إمام ومأموم بصحه في آن واحد، إما إمام أو مأموم، ولي أو شاهد. مثلا عندنا أب وجد إخوة، هؤلاء الإخوة أحسن هذا، كل واحد منهم ممكن أن يكون وليا، زوج أحد الإخوة والباقي كانوا شهود، يصح؟ ليس متعينا. هذا للمتعين للولاية لم يكن شاهدا، وغير المتعين كان شاهدا، يصح؟ يعني كان ثلاثة إخوة وجاءهم زوج وعندهم أخت، فقال الأخ زوجتك أختي، شهد اثنين الإخوة وأخذ هذا الزوج، الزواج صحيح؟ زواج صحيح. وعدم تعينهما أو أحدهما للولاية. كيف يكون أحدهما؟ عادة الولي يكون واحد. انظروا، لو كان الولي مجبرا كان أبا أو جدا، لكن الأخ ولي ماذا؟ أو أبناء العم أو العمومة، ولي غير مجبر. الولي غير المجبر ماذا يحتاج؟ إلى إذن، صحيح؟ فلو قالت الزوجة أذنت لإخوتي في أن يزوجوني من شاء، صار كل واحد من الإخوة من الممكن أن يزوج وأن يكون وليا. في هذه الحالة لا يمكن أن يكون شاهدا لأنه أذن. أما إذا أذن لزيد، قالت الأخت أذنت لأخي الأكبر مثلا واسمه رشيد مثلا أن يزوجني، طيب عادل وبكر ومحمد من الإخوة ما أذنت له، الآن هل يصح أن يكون شاهدا؟ نعم. وعدم تعينهما أو أحدهما للولاية، فلا يصح النكاح بحضرة عبدين. لماذا؟ لمن شروط الشاهد أن يكون حرا وهذا العبد لا يصح، أو امرأتين يشترط في الشاهد أن يكون ذكرا النساء، أو فاسقين يشترط في الشاهد أن يكون عدلا، أو أصمين كذلك يشترط في الشهود أن يكونوا سامعين، أو أخرسين ناطقين، أو أعميين شاهدين عند مبصرين، نعم، أو مبصرين، أو من لم يفهم لسان المتعاقدين يشترط في الشاهد أن يفهم لسان المتعاقد. يعني صار الزواج بالإنجليزية يفهم الإنجليزية، صار الزواج بالفرنسية. مرة حضرت يعني في بيتي، يعني جاء بعض إخواننا من أوروبا وكانوا يعني في مناطق متعددة، فخشيت من مسألة النكاح فجئت بشابين متقنين للغات، فأفهمت الزوجين عن طريق الترجمة ما معنى زوجتك وما معنى قبلت، فعقدت لهما في العربية أولا، ثم قلت كرر هذا العقد من أجل أن يفهم الشهود وكذا في الفرنسية، فكرروا، ثم كررنا العقد بالإنجليزية. في هذا الأمر ما بقي أحد فيه شبهة من زوج ولا زوجة ولا شاهدين، يعني كانت المسألة فيها بعض اضطرابات في فهم اللغة تماما، يعني بعضهم يفهم من اللغة قليلا وبعضهم متقن في لغة أخرى. عند ذلك سألت كل واحد من الزوج والزوجة والشاهدين على حدة، طبعا سواء بالمباشرة أو بالترجمة، هل فهم ماذا يفعل وماذا عليه؟ ففهم الجميع ذلك الأمر. وبذلك يعني أحيانا من الممكن يصير الزوج والزوجة يفهمان لغة لكن لا يفهمها الشهود، وبذلك استطعنا أن نبين هذا الأمر وأن نكرر هذا الأمر حتى يعني تم فهم العقد من جميع الأطراف تماما. عند ذلك ليشهد كل واحدة بلغته نأتي بمترجم عدل عند ذلك فيقول حضرت نكاح فلانة مع فلان وكان الولي فلانا وكان الشاهد فلانا وكان الشاهد غير ذلك. ولا بحضرة متعين للولاية. إذن ما معنى ولا بإذن؟ قال وعدم تعين أو أحدهم فلا يصح النكاح بحضرة يعني عبدين. المتعين للولاية مثلا إذا كان عندنا أب أو جد، فهل يصح للجد أن يكون وليا والأب حاضر؟ لا يجوز. لماذا؟ لأن الأب مقدم على الجد. كذلك يوجد جد وإخوة، هل يجوز لأحد الإخوة أن يزوج والجد حاضر؟ الجد مجبر بينما الإخوة يحتاجون إلى إذن. يعني إذا تعين، إذا أراد أحد العصابات أن يزوج وهنالك من تعين للولاية قطعا، فلا يزوج العم بحضور الأخ، ولا يزوج الأخ مثلا لأب مع وجود الأخ الشقيق، الأخ الأم لا يزوج مطلقا لأنه ليس من العصبة. طيب. ولا بحضرة متعين للولاية، فلو وكل الأب أو الأخ المنفرد في النكاح وحضر مع آخر لم يصح. أما لو مثلا زوج الجد وكان الأب غائبا فوق مسافة القصر ينوب عنه، ينوب لأنه ولي عاقد فلا يكون شاهدا أيضا، يعني لا يمكن لمن كان وليا، وليا عاقدا، ولي عاقد بهذا الشرط أن يكون شاهدا، هل يصح؟ أبدا. ومن ثم لو شهد أخوان من ثلاثة وعقد الثالث بغير وكالة من أحدهما صح، وإلا فلا. كما أشرت لكم في بداية الأمر، إخوة أذنت لواحد بالزواج لأن زواج تزويج الأخ لأخته لا بد من اثنين، سواء كانت بكرا أو كانت ثيبا. إن الذي لا يستأذن فقط الأب والجد، ومع ذلك نقول لا يستأذن من حيث الوجوب، ولكن من الأفضل أن يعني نزوج يعني بالإذن. اليوم ربما يستحي كثير من الناس إذا رأيت ولدك قد تعلق بفتاة معينة أو ابنتك قد تعلقت بشاب معين، فلا تستحي. أفضل شيء للمتحابين النكاح، يعني كان الناس يستحون من هذا الأمر. أخي أنت تزوجها لرجل رغما عنها وهي معلقة قلبها بشاب، سيؤدي ذلك إلى وقوعها في الزنا في ذلك الرجل. ولذلك أفضل الطريق، اللهم إلا إذا كان هذا الرجل لا يصلح، وأخذت بالتدريج تقنعها وتخرجها من تلك المصيبة التي هي فيها. أما والله رغما عنها اليوم سأزوجها ابن عمها من أجل أن يعني نقطع دابر ذلك الأمر، هذا يعني ليس من شأن المسلمين أصلا. بعد ذلك قال الشيخ تنبيه، نقف هنا إن شاء الله ونتابع في الغد، والحمد لله.